رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر الكلام للعلامة فيصل المبارك على بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديثنا ما طهور أخذناه.
نعم.
يجوز شيء أخذنا حديثنا الثالث.
نعم.
أخذناه.
نعم.
طيب وقفين عند الرابع ماشي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قولتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث يدل على أن قدر القولتين لا ينجس بمراقات النجاسة، ويدل بمفهومه على أن ما دونهما ينجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير
وإن لم تغيره.
والحديث له سبب هو أنه صلى الله عليه وسلم.
طيب عندنا الحديث منطوق ومفهوم. أولا الحديث حيث عبد الله عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث في رمض لم ينجس. قال أخرجوا أربعة. إذا قال أخرجوا أربعة فالمراد به أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، هؤلاء ثلاثة صححوه، وابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم، وترتيبهم في العلم كترتيبهم هكذا يعني باعتبار الشيخ وتلميذه، وإلا قد يفوق التلميذ الشيخ، فأعلمهم ابن خزيمة يلي ابن حبان يلي الحاكم، وأصحهم تصنيفا ابن خزيمة ولي ابن حبان ولي ابن الحاكم، والشيخ ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، والوفاء ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم. كل هذا. طيب هل كل ما صححه ابن خزيمة الحاكم ابن حبان يكون صحيحا؟ ابن خزيمة سمى كتاب الصحيح مختصر. الجواب الأمة لم تشهد بهذا أن كل ما في ابن خزيمة صحيح، وبالتالي فما صح ابن خزيمة عرضة للانتقاد، ويقال الأمة بينت أن ابن خزيمة كتابه فيه ضعيف وإن كان الكثير فيه صحيح وقد كان متقنا في هذا الباب، لكن الأمة لم تشهد لكتابين اشترط الصحة بالصحة إلا للبخاري ومسلم، ولهذا نقول عند الإطلاق الصحيحان، ونقول عند الإطلاق في الصحيح. في الصحيح يبقى إما البخاري وإما مسلم. طب لو جينا إلى ابن خزيمة نقول في صحيح ابن خزيمة، في صحيح ابن خزيمة، ما نقول في الصحيح وندخل ابن خزيمة أو الحاكم أو ابن حبان أبدا. في الصحيح هذا خاص بماذا؟ بماذا؟ بالبخاري ومسلم. الصحيحان مش الصحاح، مع أننا الصحاح إلا بس تعريف الكتب اللي اشترطت الصحة، يعني نقول كده في الصحاح مثلا نقول المسانيد وكذا، لكن في الصحاح حكما لا، إنما الصحيح لا، ده حكم في الصحيح يبقى البخاري أو مسلم. طب في الحديث الصحيح يبقى ده يعم، فالبخاري أو في الحديث الصحيح، مسلم في الحديث الصحيح، عند خزيمة عنده صحيح أو في الحديث الصحيح، أي أحد بقى طالما حديث صحيح أقول وفي الحديث الصحيح أو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يبقى في الحديث الصحيح ما الفرق بينه وبين في الصحيح؟ ما الفرق بين في الحديث الصحيح وفي الصحيح؟ ما الفرق؟ قول يا محمد. تمام. يبقى ما يجي واحد يقول في الصحيح وبعدين أقول له هذا من الغيول ابن حبان، نقول له كيف تقول صحيح؟ هذا إما البخاري وإما مسلم. يقول لا، أصل ابن حبان أو ابن خزيمة سمى كتابه الصحيح. نقول قل إذن في صحيح ابن خزيمة، قل إذن في صحيح ابن خزيمة قيد. طيب بسحب رجليكم عشان أوصل لكم ليه ان حديث البخاري ومسلم صحيح، محدش يتكلم فيه. لكن يا شيخ في بعض النقاط ضعف، او في بعض النقاط قال، او في بعض النقاط كذا، يعني يبقى الحكم ده اغلبي. نقول لا يمكن يطلق في الصحيح واغلبي. تعرف لو البخاري في حديثين بس ضعف او مسلم، لا يمكن يطلق القول بهذا الاغلبي، لان اما بقى في الصحيح انه صحيح. يا ترى الحديث هذا اللي هو في حديثان عند البخاري ضعيفان، يا ترى هذا من الصحيح ولا من الضعيف؟ انما عندي ابن خزيمه، عندي حميدي، عندي ان المنتقل من جرود، عندي كذا، دي بقى فيها صحيح كثير. نقول اغلى ما فيها صحيح ولا نسميها صحيح. واضح يا اخواني؟ واضح. دي الطريقه السهله زي ما احنا تعودنا كده، مسائل كبيره نسهلها كده بايه، سهله كده تشربها بسهوله. عاوز بقى تذاكر وتتوسع، ده حاجه ثانيه. فكده بالايه، بالهدوء كده، بالهدوء. ما الفرق بينها في الحديث الصحيح وغير الصحيح؟ ها، في الحديث الصحيح يا عم اي حديث صحيح في كتاب. طيب وفي الصحيح؟ طيب ما الفرق بين في الصحاح وفي الصحيحين؟ في الصحيحين البخاري ومسلم، وده حكم على حديثين. في الصحاح دي الكتب التي اشترط الصحيح، نقول مش صحاح الحديث دي بيتعلق بالاسم، يعني صحيح ابن خزيمه مع صحيح وهكذا، دي اسمها في الصحاح. زي المسانيد، زي السنن، زي الموطئات، زي الاجزاء، باسماء لكتب. لكن الصحيحان مش اسماء كتب، مع انهم وضعوا صحيح كل حاجه، بس مش اسماء كتب، لانه اسماء عندنا صحاح. انما دي احكام. تمام تمام. فالأمة ما وضعت وقالت في الصحيح أو في الصحيحين إلا لأن ذلك إيه؟ حكم وصحة. طيب استشكال، قد يكون هذا أغلبية، قد يكون هذا ماذا؟ أغلبية. فهل ده صح هذا؟ يعني مثلا زي اسمه هذا العدوي مثلا، العدوي بيقول، وده ما يضرش البخاري ما يكون فيه كم 1.5% أو ماذا كان بيقول 1% 1.5%، أحاديث ضعيف، إيه الإشكالية؟ لأن جل ما في البخاري صحيح. إيه يعني ما يكون مثلا 1% أو 2.5% أو 5%؟ والله ما أدري قال النسبة، تجدوا عندكم النسبة إيه؟ تمام، هنخليها أقل حاجة 1%؟ 1%. يعني مثلا إيه يعني ما يكون 40 حديث أصلا في البخاري ضعيف؟ لأنه 4000 كمان غير مكرر، ده يعني غير مكرر تقريبا. طيب هيبقى عندنا 40 صح؟ 40% ب 4000، يبقى عندي 40 ايه يعني بكون في ده ما يعكرش ان هو صحيح يعني، ولا ينزل من منزله ده 40 كده، 40 كده مره واحده كده، 40 كده ايه يعني؟ ده مشكله. 40 40 حديث يبقى في الصحيح، 40 حديث عند البخاري، وطبعا هو اجل من مسلم، يبقى مثلا تخلي مسلم 2% و80 في مسلم، والأمة بعد ذلك تقول في الصحيحين. إيه الكلام ده؟ ده علم إيه ده؟ ده علم ده. طيب يا شيخ أنت ضعفت حديث في البخاري. أبو مالك ما الدرقوطني ضعف، هي الإشكالية ضعف؟ لا. طب وأنت الدرقوطني؟ لا. أمال إيه؟ طب أنا هضعف. واللي هيقول أنت ليه ضعفت؟ أقول طب أنا الدرقوطني. هتقول لي إيه؟ طب أنت ضعفت اللي ضعف الدرقوطني؟ الدرقوطني ضعف. مثلا او اعل بمعنى دق يعني، اعل، لان ليس من موجب التعليل للتضعيف، وده اللي اعل في الصحيح. دي فائده الحديث التي اعلها البعض، فهي من قبيل ماذا؟ فهي من قبيل النزول عن الشرطيه، فلم تعد على شرطيه الصحيحين في نظر من اعل. واللي ضعف ودي قد جدا مثلا قد يكون، فهذا لا يوجد حديث ضعيف في الصحيحين، اتفقت الامه على ضعيف، انما هذا اجتهاد كما قال ابن حجر مصادا باجتهاد من؟ باجتهاد صاحبي الصحيحين الشيخين، وهما من هما في العلم. وما سلم ونادر عبر عنه ابن حجر بالندره، فهذا لا ينزل به عن رتبه ماذا؟ الصحيح. فلما يبقى 1% هنا و2% هنا يبقى ماذا؟ يبقى لا يمكن أن تطلق الأم عليهما الصحيحين، تمام؟ أو في الصحيح. فلو أنت أعللت ما أعلى ذر قطني، يعني كنت مقلدا، فيقال رجل قلد إماما. إنما المشكلة أنك أعللت بما لم تسبق إليه، يبقى هذا ماذا؟ تفرد عن الأمة. يبقى لا تستدل بأن بدر قطني، ولا تستدل بمن تكلم في أحاديث الصحيحين بشيء. واضح يا إخواني؟ طيب، الحديث هذا حديث بعض ما قلت سين له منطوق ومفهوم. المنطوق دلالة والمفهوم دلالة، والمفهوم المستقيم الذي لا يعارض بمنطوق على العين وعلى الرأس. لكن إذا المفهوم عارضه منطوق صحيح يبقى هذا المفهوم خلط. فحديث إذا بلغ الماء القلتين، الأول هل هذا فعلا حديث صحيح كما صححه ولا أم لا؟ نقول اختلف العلماء في ذلك. شيخ البسام يقول وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فحكم عليه بعضهم بالاضطراب سندا ومتنا. فأما اضطراب سنده فلأن مدار على وليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وطارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وطارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس اضطرابا قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة. وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن ابن عمر، الأول المكبر والثاني المصغر. لا يبقى العكس، عبيد الله المصغر وعبد الله المكبر. ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. قد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين، ولو طريق ثالثة رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن منذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وسئل ابن معين عن من يحفظه ابن عليا، فالحديث جيد عن هذه الطريق. سئل ابن معين عن هذه الطريق فقال اسناده جيد، قيله فإن ابن عليا لم يرفع، فقال وإن لم يحفظه ابن عليا فالحديث جيد الاسناد. وأعله بعضهم بالوقف لأن مجاهدا رواه موقوفا، وصحح وقفه الدارقطني والبيهقي والمزي وابن تيمية. وأما اضطراب متنه فلأنه روى ثلاث قلال وروي ثلاث قلال وروي 40 قلة، والجواب عنها أن رواية الثلاث ورواية 40 شاذة، وأن الصحيح فيها قلتان. وقال الشيخ الألباني الحديث صحيح رواه الخمسة مع الدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي والطيالسي بإسناد صحيح عنه، وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني، وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود. وأما تخصيص القلتين بقلال هجر فلم يرد مرفوعا إلا من طريق المغيرة ابن صقلاب وعمه الحديث. وقال ابن عبد الهادي في المحرر قال الحاكم على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن ويحتج به، وأجاب عن كلام من طعن فيه. ومما صح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان وابن مندى والطحاوي والحاكم والبيهقي والخطبي والنووي والذهبي وابن حجر والسيوطي وأحمد شاكر وغيره. هذا عن جهة الإسناد و المد. نعم. أما ما يؤخذ من الحديث فقال الشيخ هنا بأنه فيما يتعلق بمنطوقه دل على أن قدر القلتين لا ينجس من ملقات النجاسة، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. طيب، يبقى لا يحمل النجاسة إذا بلغ القلتين. الحديث ليس فيه وإن لم يبلغ كذا فحمل يحمل الخبث، فهذا يكون من قبيل ماذا؟ المفهوم. فمنطوقه إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. طيب هذا المفهوم هيعارضه ما سبق من حديث أبي سعيد، وهو إن الماء لا ينجسه شيء، ولم يحدد إذا بلغ القلتين أو لم يبلغ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وهذه وإن كان الحفاظ قد اتفقوا على ضعف هذه الزيادة إلا أنها مجمع عليها على معناه. وبالتالي مفهوم هذا الحديث يعارضه ماذا؟ يعارضه منطوق إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، ما طول ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، فيكون الماء منوط نجاسته بالتغير، إذا لم يتغير فلا فرق بين القليل وبين الكثير، لا فرق بين القليل وبين الكثير، لأن النبي قال إن الماء لا ينجسه شيء. في حديث أبي سعيد ما طهور ينجسه شيء، في حديث أبي أمامة البهلي إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، حديث أبي سعيد ليس فيه إلا ما غلب، إنما هذا في حديث أبي أمامة كما عند ابن ماجه، إنما إن ما طهور ينجسه شيء هذا حديث أبي سعيد، وهذا حديث بئر بضاعة، وكانت بئرا يلقى فيها الحيض والحوم الكلاب والنتن، فلما سئل النبي عن ذلك فقال الماء طهور لا ينجسه شيء وليس فيه إلا ما غلب، إلا ما غلب هذه عند حديث أبي أمامة الباهلي كما عند ابن ماجه وغيره. طيب الحفاظ متفقون على ضعفه ومتفقون على العمل به، لكن ليس هو مستند العمل كما سبق من قبل، لكن هذا إجماع. طب وعليه يبقى إذن حديث إذا بلغ الماء القلتين هذا الحديث ما لم يحمل خبث، طبعا هذا في عدم التغير، وبالمنطوق وبالمفهوم إذا لم يبلغ القلتين حمل خبث، يعني معناه مطلقا، معناه مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، وهذا معارض بماذا؟ بأن الماء طهور إلا ما غلب. طيب إذا كان الماء دون القلتين ولم يخالطه نجاسة تغير أحد أوصافه فما يكون الماء ماذا؟ طاهرا. طيب إذا غيرته فيكون الماء نجسا. فخلاصة الأمر تجتمع الأدلة في هذا الأمر ألا وهو أن نجاسة الماء تكون بالتغير، سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا، سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا. يبقى إذن خلاصته أن الماء لا ينجس إلا بهذا. قال الشيخ البسام خلاف العلماء، ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتبعهم إلى أن القليل من الماء ينجس بمجرد ملقات النجاسة ولو لم تتغير صفة من صفاته، والقليل عند أبي حنيفة هو الذي إذا حركت ناحية منه تحركت الناحية الأخرى، والقليل عند الشافعية والحنابلة فما دون القلتين. وذهب الإمام مالك والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء دعوة السلفية بنجد وغير من المحققين إلى أن الماء لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح. واستدل القائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقات بمفهوم حديث ابن عمر في القلتين، فإن مفهوم عندهم أن ما دون القلتين يحمل الخبث، وفي الرواية إذا بلغ القلتين لم ينجس شيء، فمفهوم أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، كما استدل بحديث الأمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير. لكن هنقول هذا علة عبودية، لأن هذا في نجاسة ماذا؟ في لعاب الكلب لأن به أذن. وحديث القلتين لا يخالف فيه الحنفية، ذلك أن القلتين إذا صبت في موضع فإنه لا يتحرك أحد الجنبين بتحريك الآخر. وأما أدلة الذين لا يرون التنجيس إلا بتغير فمنها حديث القلتين، فإن معنى الحديث أنه الماء الذي بلغ قلتين لا ينجس بمجرد الملاقاة لأنه لا يحمل أنجاسة تضمحل فيه. وأما مفهوم الحديث فغير لازم، فقد يحصل التنجس إذا غيرت النجاسة صفة من صفاته وقد لا يحمل النجاسة، كما يستدلون على ذلك بحديث صب الذنوب على بول الأعربي وغير ذلك من الأدلة. قال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا ينجس، ذلك أنه باق على أصل خلقته وهو طيب داخل تحت قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فلم يظهر لها لون وطعم ولا ريح. نعم هذا اختلفوا فيه في مقدار القلتين، قد اختلفوا فيه، وهذا الاختلاف يضعف ماذا؟ يضعف القول بحديث القلتين، لأنه حصل فيه خلاف. ومعلوم أن الشريعة إنما تناط أوصافها بأوصاف منضبطة، تكون الأوصاف منضبطة، لكن هذا مما اختلفوا فيه، وهذا يضعف القول بهذا. نعم.
قال الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم
سئل عن له سبب. نعم، هو حديث قلتين. نعم.
قال الحديث
بعدما إخواني المفهوم والمنطق، مفهومنا اللي هو مفهوم الحديث هذا يعارضه منطق ماذا؟ يعارضه منطوق حديث أبي أمامة إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وإذا تعارض مفهوم مع منطوق فإننا نقدم ماذا؟ نقدم المنطوق. المفهوم هذا له ضوابط حتى يقبل هذا المنطوق. المفهوم هذا له ضوابط. نعم. مفهوم أقسام، من ذلك مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعمل بالجماهير لكن ليس بإطلاق، ليس بضوابط، وكلها عائدة إلى أنها لا تعارض منطوق، فقد لا أعمل بمفهوم المخالفة إذا خرج الأمر مخرج الأغلب، كقول الله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب وربائبكم التي في حجوركم، هل نأخذ بالمفهوم هنا أن الربيبة إن لم تكن في الحجر فإنه يصح نكاحها؟ الربيبة هي ابنة الزوجة؟ لا، فيقولون هذا خرج مخرج آخر. وكذلك قول الله عز وجل أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل القرآن يكون فيه اختلاف قليل لأنه من عند الله؟ قال تعالى إن تستغفر لهم أو تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. طيب لو استغفرنا 75 أيضا كذلك لا يغفر، هذا خرج مخرج تكثير. يعني مثل ما تقول واحد لو جئتني 1000 مرة ما أعطيك، يعني معناه لو جاء 1000 واحد تعطي. فإذا هذا المفهوم له ضوابط يا أخواني يجمعها أن يكون هذا المفهوم غير معارض بمنطوق، وهذا الحديث هنا مفهومه معارض بمنطوق بغض النظر بقى لو سلمنا جدلا صحته، فإن هذا الحديث فيه اتهام من جهتي أعل بالاضطراب من الإسناد وأعل بالاضطراب من جهتي ماذا؟ المتن. نعم، اختلاف القلال ثم تحديد القلال كل هذا فيه خلاف. نعم.
قال الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال
الماء النجس لو أنه عولج وصار هذا الماء طاهرا بعد ذلك يعني فحينئذ يصح استعمال الماء الذي غلب على عليه وعلى لونه وعلى طعمه وريحه النجاسة. هذا الماء لو أنه عولج بشيء مثل ما يقع في المحطات وغير ذلك وذهبت النجاسة واستحالت إلى طاهر فإنه يصح استعماله بعد ذلك، لكن يبقى بقى مسألة الإيه؟ مسألة الضرر من عدمه ليحدده أهل الاختصاص. نعم.
قال الحديث لا يسرب هو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء كرتين لم ينجسه شيء. وقوله وما ينوبه من السباع والدواب أي فتنجسه بأبوالها وأزبالها.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
طبعا هذا غير مأكولة إيه؟ غير مأكولة لحم، يبقى النجاسة في السباع والدواب تنجس بالأبوال، بالأبوال لا بالصقر، فإن السباع هذه والدواب صقرها حلال ما في إشكالية، إنما بالأبوال لأنها غير مأكولة اللحم. أما مأكول اللحم فبوله طاهر كما جاء في حديث الإبل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإبل وأن يشرب من ألبانها وأبوالها. نعم. والنجس لا يشرب طبعا. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ذنب، أخرجه مسلم. والبخاري لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى قوله لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم وهو جنب فيه دليل على المنع من الاغتسال في الماء الراكد للجنابة وإن لم يبر فيه.
هذا الماء الدائم يقول فيه المنع من الاغتسال في الماء الراكد، فما الماء الدائم معناه ماذا؟ الدائم معناه الماء الراكد، ففي ذلك النهي عن الاغتسال فيه. هذا أول رواية، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هو الماء الراكد الذي لا يتحرك. طيب ها؟ قال وإن لم يبل فيه، يعني هنا في الرواية هذه النهي عن ماذا؟ عن الاغتسال ولو لم يقع معه بول. طيب ثم قال قوله
قال قوله لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال القرطبي نبه بذلك على مآل الحال لأن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر،
يعني سيبول وتطهر. طب أنت الآن أنت نجست الماء كيف تطهر منه؟ نعم
فيمتنع ذلك للنجاسة.
نعم
انتهى.
يبقى لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لأنه يتنجس، فإذا أردت أن تتطهر فلا يصح. نعم.
قال وري أحمد أبي داود لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، وفيه دليل على المنع من البول في الماء ومن الاغتسال فيه من الجنابة. قال الحافظ أنه عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهارية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم ولا فرق بين بول الآدمي.
يعني انت اليوم الحافظ يقول ايه؟ النهي عن البول في الماء لا لا ينجسه لأن البول ينجس. طيب وعن الاغتسال فيه ولو لم يبول لما سلبه طهوريته، على اعتبار أن الاغتسال في هذا صار الماء مستعملا فيسلبه الطهورية، والأمران مناقشان. أما البول إذا كان في الماء فإنه لا ينجس إلا بالتغير، إما ريح رائحة وإما طعم وإما لون، وأما الاغتسال بمجرده فإنه لا يفسد الماء لأن المؤمن طاهر وما ينفصل عن بدنه فهو طاهر، وهذا كله محمول. يقول وهذا كله
محمول على الماء القليل عند أهل العلم
الذين يقولون ماذا؟ الذين يحددون القليل والكثير يا محمول عندهم على الايه؟ على القليل اللي هو حديث القلتين. طب والذي يرى ان القليل والكثير على حد سواء وان النجاسه محموله على التغير لن يقول بهذا. نعم.
قال ولا فرق بين بول الادمي وغيره خلافا لبعض الحنابله.
اذا كان بول ماكل لحم لا اشكال. نعم.
قال ونقل عن مالك انه حمل النهي على التنزه فيما لا
يتنزه فيما لا
على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول الباقين في الكثير.
اي نعم. يقول الشيخ البسام يؤخذ من هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابه بخلاف الماء الجاري فانه غير داخل فيه. الثاني يعني لو الماء الذي يجري هذا لا ينهى عنه. نعم. والنهي عن البول في الماء هو فيه ان النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابه في الماء الدائم، وفيه النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابه. وقال في طرح التثريب يحتمل ان النهي عن كل من البول والاغتسال، ويدل عليه روايه ابي داود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه كما جاء في مسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وفيه النهي ان النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال من الجنابه في الماء الذي بيل فيه. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الماء القليل والكثير، قال السادس: الفساد المترتب على النهيين هو إفساد الماء بتقديره على المنتفعين به طبعا بالاغتسال حتى ولو لم يبل، يبقى أفسده. وسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف الماء المستعمل، هل استعماله في الطهارة يسلب الطهورية أم لا. والنهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على الإطلاق اتفاقا، فإن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقا، فهو مخصص بالإجماع. يعني لو الماء الراكد كثير، ماء راكد ماء بحر بس واقف، نعم، فيقول لا يدخل في النهي. ليه؟ لأنه كثير مستبحر كثير، إنما الثاني ما كان قليلا. قال في سبل السلام التي تقتضي قواعد اللغة العربية أن المنهي عنه في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال، لأن ثم لا تفيد ما تفيد الواو العاطفة فإنه الجمع، وإنما اختصت ثم بالترتيب. قال ابن دقيق: يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، لكن الرواية الوردية في الباب. طيب، ثم ذكر ما ثم اختلف، يقول: اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة. فمذهب المالكية إلى أنه مكروه بناء منهم على أن الماء باق على طهوريته، والحنابلة والظاهرية إلى التحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، ولو لم يكن لعلة تنجيسه وإنما من أجل تقديره وتوسيخه على الناس. والذي يظهر أن النهي هنا للتنزيه، وأن هذا من جملة الأداب، وأن النهي للتنزيه. ثم إن نجاسة الماء في هذا بالبول فإنما تكون لما إذا تغير الماء كما سبق، وأما مسألة الاغتسال فقط فهي لتقديره، لكن يصح أن يتطهر به. لكن على كل الأحوال ينهى الإنسان أن يتبول في هذا الماء، لأن حتى وإن لم يحصل التنجيس لكن على الأقل التقدير، وتفسده على إخوانك إذا أراد أحد أن يستعمله وكذا أفسدت عليه، سواء بالاغتسال أو سواء بماذا؟ بالبول، سواء بالاغتسال أو بالبول. فيبقى هنا تنهى عن ذلك حتى لا تفسد هذا الماء على إخوانك إذا أرادوا الانتفاع به. أما التنجيس فمضاره كما قلنا عندنا مسألتان: الأولى لا ينجس لأن نجاسة منوطة بالتغيير، فنقول إذا لم يتغير فليس بنجس. طب والثاني فيما يتعلق بالمستعمل، كما سيأتي الماء المستعمل أيضا لا يسلب الماء الطهورية، ولا دليل على ذلك، لأن المؤمن طاهر لا ينجس. حتى الكافر لو أنه اغتسل في ماء فإنه لا ينجسه، لأنه فيما يتعلق بالبدن فإن بدنه ليس بنجس. نكمل بعد العصر إن شاء الله.